الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فصل: رخص لقتال جائز أم كان تركه لبعض. قسموهم: وإن وجاه القبلة أو على دوابهم قسمين. وعلمهم. فصل في صلاة الخوف. لما أنهى رحمه الله تعالى الكلام على الجمعة وما يتعلق بها، أتبع ذلك بالكلام على صلاة الخوف، فقال بأنه رخص شرعا لإمام عند حصول قتال جائز، إما جهادا لكفار أو قتالا لبغاة أو محاربين وقطاع طرق، ولا يجوز من القتال سوى هذا.
أيوة، لا يجوز من القتال سوى هذا. بعد قال تقول ما في قتال جائز إلا هذا، اللي هو إيش؟ بارك الله فيك. باب هذاك تحول عنه شوي، كأنه ساعة الحمد لله. إما جهاد لكفار أو قتال لبغاة، إما جهادا لكفار أو قتالا لبغاة أو محاربين وقطاع طرق، وما عدا هذا من القتال كله محرم، كله مجوز. ما في قتال إلا من أجل هذا، قاتل الكفار باش يدخلوا الإسلام أو أغاروا عليكم، أو البغاة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، أو محاربين، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأرض فسادا يقتلوا أو يصلبوا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف ومن الأرض. وقطع الطرق، يعني لأن المحاربين قد يكونون غير قطع الطرق، وقد يكون قطع الطرق غير المحاربين، ولكنهم في الكلام داخل في الفساد. فهذا الذي يجوز قتاله. نعم.
لا تصح صلاة الخوف في غيره، فينظر الإمام عندئذ.
لا تصح صلاة الخوف في غير هذا، معناها إذا كان هناك قتال غير جائز ما تصلى في صلاة الخوف. قتال القبائل فيما بينها وقتال العشائر وقتال الأفراد وكذا ما تصلى في صلاة الخوف. أبو ليل، لا بد يكون القتال مشروع أصلا، قتال جائز. ما هو لا قبيلة محاربة قبيلة يقولوا يلا صلوا صلاة الخوف. واضح؟ المحارب قطاع والمحاربين قلهم شيء واحد، معلش، والبغاة والجهاد. نعم. زين.
فينظر الإمام عندئذ إذا أمكن من حال من معهم المقاتلين تركه لبعض منهم وقيام بعضهم الآخر معه، فيتعين عليه حينها قسمهم إلى مجموعتين مهما كانت جهة العدو، وإن كان وجاه القبلة مشاة على أرجلهم أو حتى ركبانا على دوابهم أو آليتهم التي تحملهم بغض النظر عن نوعها، يجعل جيشه على قسمين إن أمكنت القسمة كما تقدم. وعلمهم مسبقا إن تيسر له ذلك ما قد يكون خفي عليهم من أحكام هذه الصلاة الفريدة من نوعها.
واضح الكلام إن شاء الله. لكي يجوز لك أن تصلي صلاة الخوف لابد أن يكون قتالا مشروعا، ولا يشرع من القتال إلا الأنواع التي بينت الثلاث أو الأربع. نعم.
أصل مشروعية صلاة الخوف مجمع عليها بين الأئمة الأربعة، ودليلها مأخوذ من قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. قوله جل وعلا: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. قال ابن رشد في بداية المجتهد: أكثر العلماء على أن صلاة الخوف جائزة لعموم قوله تعالى: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا الآية، ولما ثبت ذلك من فعله عليه الصلاة والسلام وعمل الأئمة والخلفاء بعده.
هذا هو قول جماهير العلم جواز صلاة الخوف إلى يوم القيامة، لأن هناك من قال هي خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال فيها: وإذا كنت فيه فأقمت له الصلاة فلتقم طائفة من معك. ذهب بعضهم إلى القول أن هذا خاص به، لكن جماهير العلم على أنها مستمرة في الأمة وأن هذا الحق جائز إلى يوم القيامة. نعم.
وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى حكم صلاة الخوف، وصلى بأذان وإقامة وصلى بأذان وإقامة بالأولى في الثنائية ركعة وإلا فركعتين، ثم قام ساكتا أو داعيا أو قارئا في الثنائية، وفي قيامه بغيرها تردد، وأتمت الأولى وانصرفت، ثم صلى بالثانية ما بقي وسلم فأتموا لأنفسهم. وبعد أن ذكر رحمه الله تعالى حكم صلاة الخوف، شرع يبين كيفية فعلها فقال: وصلى الإمام هذه الصلاة، ويكون ذلك بأذان وإقامة كما هو الأصل في سائر الفرائض، فيصلي بالطائفة الأولى في الصلاة الثنائية ركعة واحدة، وإلا بأن كانوا في ثلاثية أو رباعية فيصلي بهم ركعتين، ثم قام حال كونه ساكتا إن شاء أو داعيا بالنصر لهم والهزيمة لأعدائهم أو قارئا، والدعاء والقراءة أولى من السكوت، وهذا إنما يكون في الثنائية على المشهور، وفي قيامه بغيرها أي في الثلاثية والرباعية تردد في التشهير والتصحيح، والأظهر عدم قيامه فيهما بل يبقى جالسا يدعو. وأتمت الأولى وانصرفت، طريقة ذلك تكون بأن يشير لهم أي أن قوموا كي يكملوا ما بقي لهم من صلاتهم أفذاذا ليحلوا محل الطائفة الثانية التي ما زالت تقارع العدو وتتصدى له، ثم صلى بالثانية ما بقي من صلاته هو، وهذا في كل الحالات سواء كانت ثنائية أو ثلاثية أو رباعية، وسلم بعد أن أكمل لنفسه فأتموهم لأنفسهم فرادى، لا يقتدي منهم أحد بغيره.
لا يقتدي أحد بأحد حينما ينفصلون عن الإمام، سواء في الحالة الأولى عن الفريق الأول حينما صلى بهم ركعة وقاموا ليتموا ما بقي لهم، كل واحد يصلي لنفسه. كذلك في الحالة الثانية الفريق الثاني، يعني عندما يسلم الإمام ويقومون ليكملوا ما بقي من صلاتهم، كل يكمل لنفسه فلا يقتدي أحد بأحد فيها. نعم، حتى لا يتخذ إمامين في صلاة واحدة.
مجموعة يسلم قبل الإمام.
نعم، يصلي بهم ركعة واحدة ويبشير لهم، يخطوني يخطوني يخطوني، يشوف يصلون لأنفسهم ركعة. إذا كانت صلاة ثنائية، ثنائية وينها؟ إما أن يكون الصبح وإما يكون في السفر، هذه الثنائية. وإذا كان ثلاثية أو رباعية يصلي ركعتين ويجلس في التشهد ويشير لمن قوم، يكملون الركعة المتبقية أو الركعتين المتبقيتين لأنفسهم، كل لنفسه. نعم.
والإمام ينتظر
الفريق الآخر. نعم، إما إذا كان موضع تشهد يبقى جالس يتشهد، نعم، فيكملونهم. وإن كانت ركعة ثنائية سجد سجدتين يقوم للركعة الموالية يبقى قائم يقرأ أو يدعو أو يذكر الله سبحانه وتعالى أو يسكت، قال ولكن السكوت ما هو صايب لقاء أصلا. نعم. المغربية الثلاثية يصلي ركعتين بالفريق الأول ويجلس في التشهد ويشير له من قوم فيقومون ينفصلون عنه ويصلي كل واحد منهم لنفسه ركعة. فإذا سلموا أخذوا مكان أولئك، فلتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك.
هل يجيب بهم الطائفة الثانية؟
نعم، إذا حسهم التحقوا به يصلي بهم الركعة المتبقية الآن. واضح؟ ويسلم ونوضو يكمل واش بالهم ركعتين.
وش يجلس بالركعة الأولى
تعدول؟
الركعة الأولى
لا ما يغير صفة صلاته، ما يغير. وين الجلوس؟
المغرب يصليها وزوز،
يصلي ركعتين بالطائفة الأولى، ركعتين الأولى والثانية، لأن المغرب هو أصلا يصلي نصف صلاة الفريق ونصف الفريق الآخر. المغرب ما عنده نصف، يصلي ركعة ونص ما يمكن، يصلي ركعتين بالفريق الأول ويجلس يتشاهد ونضو كمله هما واش بقاليهم. واضح؟ يجوه شو يشدوا بلا يصلي، يجوه هذو يصلي بهم الركعة المتبقية ويصلي هما ركعتين بعد كالمسبوق.
الرباعية تولي زوز،
يصلي ركعتين ركعتين، ثنائية ركعة ركعة. نعم
هو لحظه مثلا بقى له ركعة واحدة يجب ساكن لا يجلسون عف تشهد وتسليم.
نعم يسلم يقوم وهو يكمل واش بقى له.
واش بقى له الصيفة اللي
نعم نعم
يكملوا هذا بالصيفة،
الصيفة المعتادة بس ما في تغيير.
ما يصلوا واحد وبعدين يجلسوا؟
لا لا خل كان هذه ما يغيروا شيء من صفة الصلاة إلا أنهم فريقين صلى بهم إمام واحد. نعم
ولو صلوا بإمامين أو بعض فالذن جاز، ولو أن قوما خالفوا ما تقدم فصلوا بإمامين في جماعتين منفصلتين، أو صلى بعض منهم فذا، أو حتى صلوا كلهم أفذاذا جاز هذا الصنيع، فلا تبطل الصلاة به رغم ما في ذلك من كراهة نظرا لمخالفة ظاهر ما أجازه الكتاب وثبتت به السنة وقرره الشرع وتناقله المسلمون وعملوا به سلفا وخلفا. والله المستعان.
واضح هذا الكلام. إن خالفوا لم يصلوا جماعة، لم يصلوا بالطريقة هذه، ولكن قالوا هيا نديروا فكرة ثانية، يلا نص يروح يصلوا بهم الإمام هذا يسلم، يجي النص الثاني يصلي بهم الإمام ثاني، صلاتين منفصلتين، خالف السنة ولكن تصح. صلي بهم صلاة كاملة، يلا لا نص، انتم كم 100 هي 50 صلوا، واحد يصلي بيه كملوا شدوا بلا يصلوا 50 ثانية تصلي الروحة. نعم خلاف السنة. نعم
وإن لم يمكن أخروا لآخر الاختياري وصلوا إماء كأن دهمهم عدو بها، وحل لضرورة مشي، وحل لضرورة مشي وحل للضرورة مشي وركض وطعن وعدم توجه وكلام وإمساك ملطخ، وإن أمنوا بها أتمت صلاة أمن، وبعدها لا إعادة كسواد ظن عدوا فظهر نفيه. وإن لم يمكن فعل ما تقدم نظرا لشدة الالتحام وشراسة الاشتباك أخروا الصلاة لآخر الوقت الاختياري لها، إن رجوا خفة الخطر أو زواله، وإلا فلا داعي للتأخير إن لم يكن عندهم هذا الأمل.
يعني إن كان عندهم أمل أن المعركة ستحسم أو تنتهي قريبا فلينتظروا حتى تنتهي ويصلوا، أما إن لم يكن عندهم ذلك ويغلبوا على الظن أنها تستمر حتى يخرج الوقت فليصلوا على النحو المتقدم. نعم
وصلوا إماء إذا تعذر الركوع والسجود المعتادان، وذلك كأن دهمهم عدو فهجم عليهم وهم متلبسون بها، فيكمل ما بقي منها على ما تيسر مع بذل الوسع لتقليل المخاطر وعدم تعريض النفس للمهالك، كي لا تكون الصلاة نقطة ضعف ولا عامل فشل، ولا المتمسكون بها الحريصون عليها خاصرة
رخوة
لأهل الملة.
لا بشوية
بدل أن يكون نقطة ارتكاز ومصدر قوة، ونظرا لما تقدم حل للضرورة مشي في أثنائه بل وركض فيها وطعن وضرب ورمي ومراوغة وعدم توجه للقبلة وكلام للإرشاد والتوجيه والإنقاذ، وإمساك ملطخ من صديق مصاب وأسير يوثق وتعصيب جرح نحو ذلك، وإن حصل أن أمنوا بها أتمت الطائفة التي حل الأمن في أثناء تلبسها بها صلاة أمن معتادة لزوال العذر الذي هو الخوف، وأما إن لم يأمنوا إلا بعده فلا إعادة عليهم، ولو كان الوقت ما زال باق كسواد رؤيا فظنوا عدوا خيفا فظن عدوا خيفا مكروه فأدوها على ما تقدمه ثم ظهر نفيه وأن ما توهموه عدوا ليس هو كذلك في حقيقة الأمر فلا إعادة عليهم والحالة هذه ما دام الثبت أن ما جاء بعد خروجهم منها
واضح هكذا مضبوطة في النص قلنا
وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمال وإن سها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء ثم قال وإن سها الإمام مع الطائفة
الكلام هذا الأول واضح
تأخير الصلاة
أولا قال وإن لم يمكن فعل ما تقدم نظرا لشدة الالتحام هذا كلام نحن لشدة الالتحام وشراسة الاشتباك أخروا الصلاة لآخر الوقت الاختياري لها الصلاة إن رجوا خفة الخطر أو زواله وإلا فلا داعي للتأخير إن لم يكن عندهم هذا الأمل إذا لم يكن عندهم أمل زوال الخطر فلا داعي للتأخير ما فائدة التأخير جيد إنما يؤخرون حينما يكون عندهم هذا الأمل وصلوا إيماء إذا تعذر الركوع إذا لم يمكنهم الركوع كما ينبغي والسجود على الأرض فليكتفوا بالإشارة للركوع والسجود وذلك كأن دهمهم عدو فهجم عليهم وهم متلبسون بها فيكملوا ما بقي منها عندنا هذه حالة مختلفة الحالة الأولى رأوا أصلا بدأوها على هذه النمط الحالة الثانية بدأوها على المعتاد ثم هجموا في أثنائها فيغيروا الوضعية نعم فيكملوا ما بقي منها على ما تيسر مع بذل الوسع لتقليل المخاطر وعدم تعريض النفس للمهالك يعني كل ما يمكن فعله من أجل الوقاية من الخطر يفعل يجوز في تلك الصلاة ما تقول هذا بالك ما يجوز أصلا يجوز لك في هذه الحالة فعل أي شيء ولذلك سيذكر هنا قال قلنا هنا وعدم تعريض النفس للمهالك كي لا تكون الصلاة نقطة ضعف ولا عامل فشل ماش ما يقول يقولوا وش ضيعنا لا ذيك الصلاة ضيعتنا واضح ولا المتمسكون بها الحريصون عليها خاسرة الرخوة لأهل الملة باش يقولوا ثاني ما ضيعتونا ما منتم بكم صلاتكم هذه إما يقولوا هم أنتم هم ضيعتنا صلاتنا والله يقول الثاني انتم اللي جانا الخطر من شهيتكم بسبب انشغالكم بهذه الصلاة بشعر جيد بدل أن يكون نقطة ارتكاز ومصدر قوة ونظرا لما تقدمك حل للضرورة مشي في أثنائها بل وركض فيها وطعن وضرب وضمي ومراوغة وعدم توجه للقبلة وكلام للإرشاد والتوجيه بالك روجاك من الهيد والإنقاذ وإمساك ملطخي من صديق مصاب أو أسير يوثق هذا الدم فيه ما عليه ما تقول ماني قاعد مسوى أنا في الصلاة يجيني يوقع لي الدم نقض إذا كان من أصدقائك وإذا كان من عدوك ربك زين وتعصيب جرح ونحو ذلك وإن حصل أن أمنوا بها أتمت الطائفة التي حل الأمن في أثناء تلبسها بها في أثنائها زال الخطر الطائفة الثانية تصلي صلاة عادية طائفة لولا رم كانوا يصلوا صلاة خوف طائفة ثانية يصلوا صلاة عادية ما يغيروا شيء لأن الخطر سهل نعم الطائفة التي حل الأمن في أثناء تلبسها بها صلاة أمن معتادة يعني صلاة الأمن ما هي صلاة خوف لزوال العذر الذي هو الخوف وأما إن لم يأمنوا إلا بعدها فلا إعادة عليه كملوا انتهى الخطر نقول لهم أننا نعودوها صليناها بطريقة ما نعرفين قال كيفاش داير ماشي صحيح نعم ولو كان الوقت ما زال باقي كسواد رؤية فظن عدوا خيف مكره فأدوها على ما تقدم رأوا شيء ظنوه العدو وصلوا صلاة الخوف ثم تبين أنه هو العدو هذيك لا غنم كانت حاصلة نعم على ما تقدم ثم ظهر نفيه وأن ما توهموه عدوا ليس هو كذلك في حقيقة الأمر فلا إعادة عليه. والحالة هذه ما دامت ثبت إنما جاء بعد خروجهم منها، أما لو في أثنائها تبين لهم أنه ليس هو العدو يغير الوضعية إلى الصلاة المعتادة، صلاة الأمن لا صلاة الخوف. نعم
شاهدت منكم بد منكم أخر لأخر الوقت المختار يجوز يؤخر حتى الوقت الضروري
يجوز نعم
شيخ
هذا الشيء كامل الصلاه ما كانش تركيز هذا ذاك اللي قاعد يفهم نعم وينساها معك وهي منصوصه في كتاب الله هذا هو النص القران هك واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاه فلتقم طائفه منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتاتي طائفه اخرى ليصلوا فليصلوا معك ولياخذوا حذرهم واسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن اسلحتكم وامتعتكم فيمين معروف نص القران نعم
وإنسها مع الأولى سجدت بعد إكمالها وإلا سجدت القبلية معه والبعدية بعد القضاء ثم قال وإنسها الإمام مع الطائفة الأولى سجدت سجدتي السهو بعد إكمالها لصلاته بغض النظر عن نوع السجود قبليا كان أو بعديا وإلا بأن كان إنما سها مع الثانية سجدت هذه القبلية معه قبل سلامه وأخرت البعدية إلى ما بعد القضاء فيسجدونه بعد سلامهم هم ولا يتصور اختصاص الأولى بالسجود وذلك لكون ما لزم الإمام يلزم المأموم سواء أدرك موجبه أم لم يدركه وأما الثانية فقد يلزمها سجود الإمام دون الأولى إذا حصل المقتضى بعد مفارقة الأولى له إذ لا يلزمهم ما يلزمه بعد ذلك
لزمهم سجود هذا على القول بأن فيها سجود أصلا المفروض ما يكون فيها سجود أصلا ولكن المهم على القول فيها سجود سهو إن كان الموجب حصل في صلاة الفريق الأول حينما ينفصلون عن الإمام إن كان قبليا قبل السلام كل واحد منهم يسجد سجدتين لأنهم سيسلمون لأنفسهم منفصلين عنه وإن كان بعديا الأمر أكثر وضوح كل من سلم يسجد سجدتين وينصرف جيد ثم الطائفة الثانية ستسجد معه هذا السجود وأما إن كان الموجب إنما حصل في صلاة في أثناء صلاته بالطائفة الثانية فهذا خاص بهم الأولين لا يعنيهم أصلاً نعم
وما ذكره المصنف رحمه الله من مسألة سجود السهو في صلاة الخوف هو المذهب وبه قال الجمهور اعتبروها كغيرها من سائر الصلوات يلزم فيها السجود للسهو إن حصل بها وذهب بعض العلماء على قلتهم إلى أنه لا سهو يلزم في صلاة الخوف لأن السجود إنما يكون لجبر ما حصل سهوا ولا يجزئ عن ترك الفرائض إنما عن السنن فقط وصلاة الخوف يترك فيها ما هو أعظم من السنن
ركز جيدا
يترك فيها ما هو أعظم من السنن
معناها يقول لهم علاش يسجدوا له سجود السهو في صلاة الخوف يقول لك لنا ترك سنة يا أخي هو ترك استقبال القبلة الفريضة وترك وتكلم في الصلاة وما بطلت أنت تلزم السجود على السنة فقط تركها بغي تزيد له مشكلة فوق اللي هو فيه نعم
مثل السجود على الأرض وركوع المعتدل
تركب السجود في الأرض قالوا له لا شير ضرب وما زلت نعم
وركوع المعتاد ويكتفى عنهما بمجرد الإيمان ويترك استقبال قبلة أحيانا ويجوز الكلام ومس الملوث بالدم النجس إلى غير ذلك مما تباين فيه صلاة مما تباين فيه صلاة الخوف صلاة الأمن كما أن المأمومين يصلي بعضهم أول الصلاة مع الإمام ولا يدرك آخرها يصلي بعضهم آخر الصلاة ولا يدرك أولها وربما أدرك السهو ولم يدرك السجود أو العكس وعلى كل فهذا القول انفرد به حسب علمنا بعض الحنابلة إلا أنه متجه وله وجه من النظر والله تعالى أعلم
بعض الحنابلة هم من قال بأنه لا سجود في صلاة الخوف سجود السهو سجود السهو والكلام على سجود السهو لا سجود سهو في صلاة الخوف وكلامهم قوي جدا لأن هذه السنن التي هو سجود السهو لماذا يكون؟ ترك السنن ليس ترك الفرائض ترك السنن سنن أمر خفيف وتركت الفرائض في صلاة الخوف فكيف لا تترك السنن؟ ولا وهي اصلا محل هذا محل هذا فيه خوف وفيه كذا صمت وسميت صلاه الخوف الخوف وهو مظنه السهو اصلا واضح ان القلب كما قال الله تبارك بلغت القلوب الحناجر وتظنون ها نعم
وان صلى في ثلاثيه او رباعيه بكل ركعه بطلت الاولى
بكل ركعه
وان صلى في ثلاثيه او رباعيه بكل ركعه بكل ركعه بطلت الاولى والثالثه في الرباعيه كغيرهما على الارجح وصحح خلافه واما ان جهل او نسي فقسم الجيش لاكثر من القسمين المشار اليهما فيما مضى وكانت الصلاه غير ثنائيه فصلى في ثلاثيه بثلاث مجموعات او في رباعيه بثلاث او اربع مجموعات بكل ركعه بطلت صلاه الطائفه الاولى لكونها فارقت امامها قبل محل المفارقه
واضح وقلنا يقسمه الى فريقين فقط فماذا لو اجتهد هو او جهل او اخطا او كذا فقسمهم الى ثلاث المغرب ثلاث ركعات كل فريق يصلي معي ركعه واضح الطائفه الاولى التي تصلي مع الركعه الاولى تبطل صلاتها لانها ستنفصل عن امامها قبل محل الانفصال وهو ركعتين نعم
الطائفة الثالثة كذلك تبطل عليها في الرباعية لنفس العلة السابقة كما تبطل بذلك على غيرهما وهذا على الأرجح من الأقوال كما عند ابن يونس وصحح أيضا خلافه وإن كان الأول أرجح كما تقدم واعلم وفقنا الله وإياك للخير أن أول أمر صلاة الخوف هو ما ذكره مسلم وغيره عن جابر رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما من جهينة فقاتلونا قتالا شديدا فلما صلينا الظهر قال المشركون لو ملنا عليهم ميلة لاقتطعناهم فأخبر جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فذكر ذلك لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقالوا إنه ستأتيهم صلاة هي أحب إليهم من الأولاد فلما حضرت العصر قال صفنا صفين والمشركون بيننا وبين القبلة قد ذهب بعض أهل العلم إلى القول بوجوب حمل السلاح في صلاة الخوف وبه قال أهل الظاهر ووافقهم بعض الشافعية واحتجوا بظاهر قول الله تعالى وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم قالوا هذا أمر والأصل فيه الوجوب بقوله سبحانه ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم قالوا رفع الحرج عند وجود العذر رفع الحرج عند وجود العذر يدل على وجوبه عند انتفائه
هذا الفريق طائفة من أهل العلم وهو قوله للظاهر أنه لا بد لهم في هذه الحالة من أن يحملوا أسلحتهم ولا يتركوها إلا لحرج من غير حرج لا يجوز لهم ذلك زيد
قال ابن العربي في أحكام القرآن إذا صلوا أخذوا سلاحهم عند الخوف وبه قال الشافعي وهو نص القرآن وقال أبو حنيفة لا يحملها قالوا لأنه لو وجب عليهم حملها لبطلت الصلاة بتركها قلنا لم يجب عليهم حملها لأجل الصلاة وإنما وجب عليهم قوة لهم ونظرا أو لأمر خارج عن الصلاة فلا تعلق لصحة الصلاة به نفيا وإثباتا فاعلموا
واضح قال لما قال الأحناف لو كان واجبا لبطلت بتركه رد عليهم قال لا هو ليس واجب من واجبات الصلاة وإنما واجب متعلق بهم هم لا علاقة له بالصلاة يجب عليك أنت أن تفعل هذا لا أن هذا من تمام الصلاة نعم
كما أن في ترك حمل السلاح عند لقاء العدو نوع من تلبية رغبة أعداء الله حيث يقول عز وجل ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة
واضح حينما لا تفعل، حينما لا تحمله، كأنك نزلت على أمنية الكفار. ود الذين كفروا يعني ود يعني تمنى وأراد أن لا تحملوا أسلحتكم كي يميلوا عليكم ليلة واحدة. نعم.
وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة هيئات في صلاة الخوف، فعلى أي واحدة منها صلى المصلي في حال الخوف أجزأه ذلك إن شاء الله تعالى. وقد تكرر فعله لها في عدة مناسبات، وفي كل مرة منها يفعل ما يناسب المقام، وذلك يختلف باختلاف الظروف التي يكون فيها الناس من شدة خوف وعدمه ووضعية الاشتباك والالتحام والمسايفة. فعلم عليه الصلاة والسلام أمته كيف تتعاطى مع الأحوال المختلفة التي قد تمر بها. كل هذا يبين بوضوح مدى شدة اعتنائه بالصلاة وبتأديتها في وقتها، والحرص على الاجتماع لها، حيث لم يتخلى عن شيء من ذلك كله ولو في أحلك الظروف وأصعب الأحوال، بل وحتى حين تزيغ الأبصار وتطيش الأفئدة وتبلغ القلوب الحناجر. فصلوات ربي وسلامه عليه ما تعاقب الليل والنهار. وذكره القصار من المالكية أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها في 10 مواضع، وقيل أكثر كما ذكره ابن العربي، حيث أوصلها إلى نحو 24 مرة. وقد صحت،
لكن لا يصح بالنسبة لـ 24، هذه ما تقدر تصح. وأصل غزواته كان ما يلحق 24، غزواته كانوا لا
19.
وما هي كاملة صلى فيها الأوائل كاملة، بدر وأحد والخندق ما فيهم صلاة خوف. واضح. نعم.
وقد صحت في الباب 8 أحاديث مرفوعة مع وجود أخرى دون درجة الصحيح، إضافة إلى كثير من الآثار الموقوفة على الصحابة رضوان الله عليهم. وإليك هذه الأحاديث المرفوعة.
الحديث واضح إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف في مناسبات مختلفة، وكل مرة يصليها بطريقة مختلفة عن الأخرى على حسب الخطر الباقي، فيعلمهم إن كان الأمر خفيف فافعلوا كذا، إن كان أشد فافعلوا كذا، إن كان أشد من ذلك فافعلوا كذا، وهكذا على حسب درجة الخطر القائم. ليست كصلاة الكسوف التي صلاها مرة واحدة في حياته، تلك إذا جاءتك فيها أحاديث مختلفة فاعلم أنها ضعيفة، يصح فيها نمط واحد، ما عدا ذلك كله ما ثبت، لأنه ما وقعت إلا مرة. أما هذه تكررت، فلما تكررت تكرر أيضا الحال المختلف، اختلاف الأحوال فيها بحسب الظروف. نعم. لأن نحن جمعنا لك كل ما صح من الأحاديث. ولا كم من حديث؟ 8. لا لا، البقائع مذكر 10 وكذا، قلنا صح فيها 8 أحاديث، وهناك أحاديث دون الصحة. نعم.
الحديث الأول ثبت في الصحيحين عن صالح بن خوات عمن شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات القاع، وهو سهل بن أبي حثمة، صلى صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وطائفة وجاه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما، وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا فصفوا وجاه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا، وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم. الحديث الثاني عند الجماعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة العدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة، ثم سلم النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. الحديث الثالث في صحيح مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإحدى الطائفتين ركعتين، ثم صلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات، وصلى بكل طائفة ركعتين. الحديث الرابع عند أبي داود والنسائي وأحمد عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الخوف فصلى بالذين خلفه ركعتين وبالذين جاءوا ركعتين، فكانت للنبي صلى الله عليه وسلم أربع، ولهؤلاء ركعتين ركعتين. الحديث الخامس عند النسائي وأحمد، عند النسائي وأحمد، عن حذيفة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف بطائفة ركعة صف خلفه وطائفة أخرى بينه وبين العدو، فصلى بالطائفة التي تليه ركعة، ثم نكص هؤلاء إلى مصاف أولئك وجاء أولئك فصلى بهم ركعة. حديث السادس عند أبي داود وأحمد، عن أبي عياش الزرقي رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر، وعلى المشركين يومئذ خالد بن الوليد، فقال المشركون: لقد أصبنا منهم غرة، ولقد أصبنا منهم غفلة، فنزلت يعني صلاة الخوف بين الظهر والعصر، فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر، فرقنا فرقتين، فرقة تصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وفرقة يحرصونه، فكبر بالذين يلونه والذين يحرصونه، ثم ركع فركع هؤلاء وأولئك جميعا، ثم سجد الذين يلونه، وتأخر هؤلاء والذين يلونه، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم قام فركع بهم جميعا الثانية، بالذين يلونه وبالذين يحرصونه، ثم سجد بالذين يلونه، ثم تأخروا فقاموا في مصاف أصحابهم، وتقدم الآخرون فسجدوا، ثم سلم عليهم، فكانت لكلهم ركعتان ركعتان مع إمامهم، وصلى مرة بأرض بني سليم. الحديث السابع عند أبي داود.
هذه الصور المختلفة اللي صلى بها، واحدة منهم صلى بالجميع، لا ركوع ركع الجميع، السجود برك سجدوا واحدين واحدين مسجد، هذه في إحدى الحالات.
نعم. الحديث السابع عند أبي داود والترمذي والنسائي، عن مروان بن الحكم أنه سأل أبا هريرة رضي الله عنه: هل صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف؟ فقال أبو هريرة: نعم. قال: متى؟ قال: عام غزوة نجد، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لصلاة العصر، وقامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم من القبلة، فكبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكبروا جميعا الذين معه والذين يقابلون العدو، ثم ركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة واحدة، وركعت معه الطائفة التي تليه، ثم سجد وسجدت الطائفة التي تليه والآخرون قيام مقابل العدو، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقامت الطائفة التي معه، فذهبوا للعدو فقابلوه، وأقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم كما هو، ثم قاموا فركع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعة أخرى، وركعوا معه وسجدوا معه، ثم أقبلت الطائفة التي كانت مقابل العدو فركعوا وسجدوا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد ومن معه، ثم كان السلام، فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلموا جميعا، فكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتان، ولكل رجل من الطائفتين ركعتان ركعتان. الحديث الثامن وهو حديث مجمل، رجعه مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض الله الصلاة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعة، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة.
هذه هي ثمانية أحاديث التي صحت في كيفيات صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث الأول حديث سهل بن أبي حتمة، والحديث الثاني حديث ابن عمر، والحديث الثالث حديث جابر، والحديث الرابع حديث أبي بكرة، والحديث الخامس حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه جميعا، وحديث الحديث السادس حديث أبي عياش، والحديث السابع حديث أبي هريرة اللي سأله مروان، والحديث الثامن حديث عباس. فهذه جملة الأحاديث التي وردت في الباب مما صح، توجد أحاديث كثيرة ضعيفة أعرضنا عنها. نعم.
قد حمله بعضهم على ما يؤدونه من الصلاة مع الإمام لا على كون صلاته، مجرد ركعة واحدة لكل فريق، وبهذا تنسجم النصوص ولا يحصل بينها تباين، وإنما هو اختلاف كيفية الفعل وطريقة الأداء فقط. كل يصليها على حسب حاله، وهذا هو الأرجح. والحديث الأول هو المعمول به في المذهب، وهو أشهر أحاديث الباب وأيسرها. وقد كان مالك رحمه الله يقول: حديث صالح بن خوات أحب ما سمعت إلي في صلاة الخوف، والله تعالى أعلم وأحكم.
هذا هو مذهب مالك. مذهب مالك حديث صالح بن خوات، لذلك تصدرنا به مجموعة الأحاديث الثمانية، بدينا به هو حديث سهل بن أبي حفص. صالح من نفسه، صالح بن خوات ما شهد الواقع، ولكنه سأل من شهدها، اللي هو سهل بن أبي حفص. هذا هو المحمود به في مذهب مالك، وهو أيسر.
واختلفوا في صلاة الطالب والمطلوب، فذهب جماعة من الصحابة إلى أنهما سواء، كل واحد منهما يصلي على دابته، وهو اختيار مالك رحمه الله. وقال الشافعي والأوزاعي: الطالب لا يصلي إلا على الأرض، قالوا لأن الطلب تطوع، والصلاة المكتوبة فرضها أن تؤدى حيثما أمكن ذلك، ولا يصليها راكب إلا حال كونه خائفا شديد الخوف، وليس الطالب كذلك.
الطالب والمطرود يعني المتاردات، عند المتاردات المطرود والطالب الذي يطرده، هل سواسية؟ واضح.
كما اختلفوا أيضا في حكم الجندي، إذا رأوا سوادا عظيما وظنوا أنه عدو فصلوا صلاة الخوف، ثم تبين بعد ذلك أنه ليس بشيء. نقلت في ذلك روايتان من مذهب مالك رحمه الله، داهما يعيدون الصلاة، وبه قال أبو حنيفة، والثانية لا إعادة عليه، وهذا موافقة لإحدى الروايتين عند الشافعي، وهو الأرجح، الله أعلم.
طيب، أنت تفصل آخر يعني. أنت تخرج عن موضوع صلاة الخوف إلى موضوع آخر، فصل صلاة العيد. والله تبارك.
يصلي على دبته مستقبل ومستدبر.
مستقبل ومستدبر، مشاة وركبان، كل ذلك. رجالا وركبانا. كل ما
تبارك. الله تبارك. دبلت بتوجه.